أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ثبت عن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره فساتها. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره فساتها. وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وابن علي وغيرهما، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره فساتها. ذكر العلماء أن معالي الأمور هي الأخلاق الشرعية والخصال الدينية لا الأمور الدينية، فإن العلو فيها نزول. العلو بسبب الدنيا هذا نزول كما هو الناس كما تعالوا في في المقياس الشرعي للرجال والناس. فكل ما له علاقة بالدين فهو من معاني الأمور. أما أمور الدنيا فهي فساتها ودنياها. وقوله يكره فساتها، السفاسف واحدها السفاسف، السفاسف مفرد والجمع سفاسف، والسفاسف هو الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم. وأصل السفاسف ما يصير من غبار الدقيق إذا نخل والتراب إذا أثير. هذا الشيء الدقيق الذي يطير ويتكاثر في الهواء من غبار الدقيق إذا نخل الدقيق، أي ما يطير من التراب إذا أثير. هذا التراب هذا هو السفاسف، يعني الرديء الحقير الذي لا وزن له. كذلك السفاسف من الشعر رديئه، ويقال أسف إذا تتبع مذاق الأمور، ويتبع الأمور الدقيقة التافهة وطلب الأمور الدليلة. فإذا علم هذا، إذا عرفنا معنى السفاسف و يعني أخلوا في اللغة، فيجب أيضا أن نعلم أن كل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين إلا هو إلا وحي يوحى، وأن كل ما يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهي فهو من معالي الأمور. كل ما دخل في أمر النبي عليه الصلاة والسلام نهي أو فعله ويتعرض له بإيجاب أو بتحريم أو بكراهة أو بندب أو غير ذلك، فهذا هو من أمور الدين ومن معالي الأمور، وأنه لا يجوز أن يوثق شيء تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بحيث نسب إلى الدين وصار من الدين، لا يجوز أن يوثق بأي وصف من الإغراء أو التنقص، وإلا فقد أعظم على الله الكية وعرض نفسه لغضب الله عز وجل مع عقوبته وانتقامه. نعم، هناك في قضايا الدين أصول وفروع وكليات وجزئيات، هناك أهم ومهم، لكن ليس الآن موضوع حديثنا ليس هو مناقشة أولويات الأمور وأهميتها، لكن نتكلم عموما عن كل أمور الدين. كل ما نسب إلى الدين وإن دق فهو من المعاني، ويمكن أن يحتقر أو يوصف بالتفاتف أو غير ذلك. ولذلك استدت عبارات أو استدى كثير العلماء على من أطلق مثل هذه العبارات الفجة في حق مسائل الدين ومسائل الشريعة، بل منهم من أفتى بجذره وتأديبه. بالذات هذا التعبير المحدث المصطلح الدخيل، وهو تقسيم أمور الدين إلى قشور وإلى لباب وإلى لب، أو إلى أمور يعني مهمة وقضايا عظمى وقضايا حقيقة ودليلة إلى غير ذلك من هذه العبارات. قيل سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: هل يجوز أن يكون المكلف إن الشرع قشر علم الحقيقة بلبه؟ وهذا معروف من المصطلحات الصوفية، وقد تمل الدين إلى شريعة وإلى حقيقة. فيقول مثل الإمام العز رحمه الله تعالى: هل يجوز أن يكون المكلف إلا الشرع قص علم الشريعة بقص؟ علم الحقيقة للجنود أم لا يجوز؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز التعبير على الشريعة لأنها تخص من كثرة ما فيها من المنافع والخير، وكيف يكون الأمر بالطاعة والإيمان قصرا لأن العلم الملقب بعلم الحقيقة جزء ومن أجزاء علم الشريعة، ولا يطلق مثل هذه الألقاب قصر وعلم، ولا يطلق مثل هذه الألقاب إلا غبي شقي قليل الأدب. ولو قيل لأحدهم إن كرام صيفك قصور لأنك لذلك غاية إنكار، ويطلق لفظ القصور على الشريعة وليست الشريعة إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعذر هذا الجاهل تعذيرا يليق بمثل هذا الذنب، كما ما قاله الإمام العلم ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في فتاوى. أيضا قال الإمام العلامة تقي الدين السبكي في المقام ربه على من أباح السماح والغناء، قال في جملة كلام الله تعالى يقول: وقولهم من أهل القصور، يعني الذين يدافعون عن السماح والمعازف والمغني، قال ان هؤلاء الذين يخالفوننا يصفون بانهم من اهل القصور ويهتمون بالامور البريئه والقصور والصفات وغير ذلك، فقال في ظل رب الله تعالى: وقولهم من اهل القصور ان اراد به من فقهاء عليه من العلم ومعرفه الاحكام فليس من القصور بل من اللب، فمن قال عليه انه من القصور استحق الادب والشريعة كلها لباس، والشريعة كلها لباس. هناك في الحقيقة كثير من الأحكام أو من القضايا كانت يوجد إليها على أنها قصور أو أنها أمور من التفاسف في هذا القول، وأيضا العلماء أيضا له عبارات كثيرة في إنكارها والتشديد على المخالف فيها. أما الآن وقد بعد العهد أكثر من العلم والعلماء صار الناس يتساءلون في ذلك ويوصي بعضهم بهذا الكلام بعضهم، ومن بنبي ذلك تصدي العلماء رحمه الله تبارك وتعالى في كل عصر من العصور لظاهرة التهاون بالعدل الظاهر، بالعدل الظاهر والصمت النبوي المحمدي الظاهري، تهاونوا بهذه الامور بدعوى انها من القصور. ومن ذلك ايضا ما يقترن بان التهاون بالعدل الظاهر لابد ان يقترن به التصدي بالمشركين، لماذا؟ لان يعني انجاز التسامح في تقسيم الدين الى قشر ولب، فالقشر ليس قد خلق عبثا انما القشر حارس امين لما بناته من اللب، فمن اجل ذلك لابد لكل ثمره من قشره، كل انسان ان لم يتمسك بقشره المسلمين سيتمسك بقشره الكفار، لاننا لسنا ارواحا ولا اسياسا ولكننا اجساد، فلابد لنا من مظهر، فكل من تخلى عن المظهر الاسلامي والقشره الاسلاميه على حد تعبيره لابد ان يتسم ويتمسك بقشره من دون المسلمين من الكافرين. ولذلك كثر كلام العلماء وكثرت مؤلفاتهم في تاصيل هذا الاصل الخطير، وهو الرد على من يتهاون بالهدي الظاهري بدعوى انه قش، وهذا الامر لم يقترن غالبا كما اشرنا بالتمسك بهدي الكفار وسمتهم. ولعل من اعظم واكبر ما الف في ذلك ذلك السفر النفيس، كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: اقتناء الصراط المستقيم بخلافه اصحاب الجحيم. ومنها ايضا رساله لطيفه تسمى تشبه الخفيف باهل الخميس، تشبه الخفيف باهل الخميس من حافظ الرغبي، منها كتاب الاستنفار لهذه التشبه بالكفار للشيخ احمد ابن الصديق، منها كتاب باللغه التركيه يدعى فرانك مقلد نهي، وهو يتناول حول تقليد الكفار وتشبه بالكفار وتحريمهم، ومؤلفه الشيخ عاطف السكلبي. وفي هذا الكتاب افتى الشيخ عاطف السكلبي بتحريم ارتداء القبعه، لان اتاتورك لعنه الله كان قد اجبر جميع مسلمي تركيا على ارتداء القبعه، وكانت الشرطه في الشوارع تقوم بحملات على الناس كي تقرر على اي انسان لم يخلع الزي الاسلامي ولم يرتدي يعني القبعه، حتى ان في احدى هذه الحملات علم البوليس او الشرطه على الناس مره واحده فهذه الناس الى المحلات واخذوا يقتطفون القبعات ويضعونها على رؤوسهم كي ينجوا من العقوبه. فكان هذا من أحد مظاهر دائما يعني يرتبط انحراف المجتمع عن الهدي الإسلامي بتمسكه بإيه؟ بتمسك القائمين عليه بهدي الكفار ليسلحون من هذا ما يأتمعه كسرا. لما قام أتاتورك بالكناري الأثير في تركيا حيث هذا الشيء بعد الانقلاب بسنتين تقريبا وقف وحكم الشيخ عاطف السكلي وكانت جريمته تأليف هذا الكتاب فرانك مقلب لغي يعني تحرير تشبه الكفار وكان من ابرز ما تعرض فيه هذا الشيخ في هذا الكتاب قضية اصداء القبعة وانه لا يجوز للنكر ان يبتدي القبعة اذا ترمي هذه القبعة رمز من رموز الكفار او شعار من شعاراتهم كالصريح اوله والمسلم ينبغي ان يتخلل أن ينبتها خاصة إذا تحترمها أو تضرها على شعار المسلمين. نعرف هذا من شعار الكفار باعتبار الكلام لا يبدو ولا يرجع. يبدو يبطل القبعة يعني ما يظن لنا القبعة أن يظن رأسا ما يعرف السجود ذكورا. لأن الدنيا سيئة لا يرفع على العلم بالله تبارك وتعالى. فلما مثل هذا الشيخ الشيخ عاطف السكيجي أمام قاضي محكمة أو رئيس محكمة الاستقلال خاطبه القاضي وقال لهم انكم ايها الشيوخ مغرقون في السقسقه. يعني رجل يبتلي اماما فيكون بذلك مسلما فاذا ما خلعها واستحسن ان القبعه صار فاسقا او كافرا فاجابه هذا الشيخ وقال له ايها القاضي انظر الى هذا العلم المرفوع خلفك وكان كان هذا مرفوع خلف العلم تركيا انظر الى هذا العلم المرفوع خلفك يعني استبدله بعلم انكلترا مثلا بعلم انكلترا او اي دولة من هذه الدول فان قبلت فان هذه فسقة منك ان هذا قماش وهذا قماش وتمام الشكل ان هذا شعار له يعني يدل على دلالة معينة فهل يمكن ان يخبر القاضي او يتنازل هل يتخيل الواقع احد ذلك او يتنازل هذا القاضي ويستقبل علم تركيا المرفوع خلفه بعلم بريطانيا او فرنسا كما لا يمكن مع ان هذه قماش وهذه يعني قماش ولكن مع ذلك ضبط القاضي ولكن مع ذلك حكم على الشيخ عاطف رحمه الله بالاعدام وهذا الشيخ نفسه حدثني شاب تركي في مقيمه من سنوات طويله في حوالي 15 سنه تقريبا كان يعني على علم ودرايه هو الذي اخبرني هذا حتى قال ان هذا القاضي كان يدعى عليا وان هذا القاضي مرض مرضا شديدا كان يصيح منه كالكلاب على حد زعمه والله والعوض عليه. ايضا من المواقف التي تجلى يعني تناول فيها العلماء هذه القضيه التي تسمى بالقشور بمثل هذه الموضوعيه ما كان من الشيخ محمد المنهوم رحمه الله تعالى واخيرا حتى قال ما اجمل كلمه استاذ جامعي لاحد طلابه وانا طالب من طلابه في احدى الجامعات في البلاد الاسلاميه يعني ارتدي قبعة شاغ عن كل المسلمين في هذا الجماعة وارتدى هو هذه القبعة. فنصحه المدرس الاسلامي الجامعي بان يخلع هذه البرنيطق ولكن هذا الشاب اتى ان يخلعها قال لا اخلعها الا بحجة المقنعة اقنعني. وجاءت الحجة حين قال له استاذ يا بني ليست البرنيطق بنفسها شيئا مذكورا ولكنها شعار القوم الذين اذلوا امتك وطلبوك حريتك. تماما كان الشعور هو بالضبط حينما نرى بعض الناس يعني يضعون على سيارات اعلام امريكا او اعلام بريطانيا او يضعون في بعض الاشياء الاعلام في صوره اعتزال وفخر بها وهؤلاء اعداء الاسلام الذين يعني يحاربون ديننا ويمكنون بنا في كل مكان ومع ذلك نجد الغفل عن هذا الاخ ويعني احتقار مسائل الامور وهي عظيمه في الحقيقه وليست يعني هينه. ايضا يقول الشيخ عبد الله ابن الصديق في نفس هذا الموضوع يقول البرنيطه شعار خاص بغير المسلمين حتى ان اتاتورك لعنه الله حين انطلق من الاسلام واعلم ان تركيا دوله نازيه اتخذ البرنيطه شعارا ويعرفون به انهم غير مسلمين حتى يطلق المسلمين من وصف الاسلام. يقول الشيخ عبد الله الصديق ويقول بخلافه يقول وصرح المالكيه بان اللبس المختص بالكافر كرز النار والبرنيطه، كرز النار حد يضع الكافر الراهب او كان في وسطه وما زال موجودا، هذا كان مما يميز به الكفار في المجتمع الاسلامي القديم. يقول وصرح المالكية بأن اللبس المختص بالكفاري كذب المال والبرميتا يكون لبسه ردة إن فعل محبة أو رغبة فيه. ولما كان الشيخ محمد الخضر الحصين رحمه الله شيخا من أزهر يقول في عهد الحكومة الانقلاب الذي قام به زمان خيره الله طرح الطربوش الذي كان غطاء للرأس عند جمهور المسلمين وأراد أن يتخذ البرمية وبدله وضبط الشيخ الأزهر في ذلك ولم يوافق لكنه رأى الشيخ محمد الخضر الحصين رأى في مجلة الشؤون الاجتماعية يعني فتوى منصورة ومدورة عليه أنه وافق على نفس البرميطة فاحتج على رئيس تحرير المجلة كيف تنفذ إليه فتوى أنا لم أقلها فقال له إنه أمر بنشر هذا الخبر كله بنشر هذا الخبر فاستقال الشيخ من منزله وكانت الحكومة عازمة على تنفيذ المشروع لكن عاقتهم عنه عوامل من أنها استقالة سيف الأزهر فجأة ولكن الشعب المصري من ذلك الوقت عاري الرأس ترك التربوش فلم يرجع إليه ووقاه الله لبس البرميطة والحمد لله. قال إيه هذه عبارة عبارات بعض العلماء لبيان أن هذه الأمور لا ينظر إليها هذه النظرة الساذجة على أنها قصور أي أمور مظهرية أو شكلية فالإسلام لا يهتم بهذه الأمور. نقف شعماء اليوم بإذن الله هذه الوقفة في بعض هذه الربعة ورد بها بشيء من التفصيل. فنحن بلا شك يعني نعيش في وقت ارتفعت فيه مثل هذه الأعراف، الأعراف القدس واللب والظاهر والباطن والحقيقة والشريعة وغير ذلك من تلك الشعارات المقصود بها أعراف في نفس القوم سنة كما سنغير إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن يريدون بذلك تزهيد الناس، تزهيد الناس في التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يصل الأمر إلى أن صورت لهم يعني شياطينهم وطوعت لهم أنفسهم أن يسموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الرسل. والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول تبارك وتعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حينما نرغب غير الحي والآخر بل تعلم في مجالسنا وارث الشعار المقدس خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله كل مسلم أن يستحضر حينما يسمع هذه الكلمة أو حينما يقولها يستحضر معناها خير الهدي هدي محمد هذا ليس شعارا يرفع بدون تصديق. لابد أنك في كل موقف وفي كل ما تمر إليه وما كل ما تمر من الأمور أن تدل هذا الأمر بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نعنيها حينما نقولها ونستحضر كلما رفع ونستحضر كلما رفعنا حقيقتنا بهذا الشعار انها تعني ان اعتزاز بهذا الهدي والاستعلاء به على كل طريقة تخالفه او تنحرف عنه. انظر الى العسكر من حينما يتسللون وتكون الوقفة المعروفة احتراما للعلم قطعة قماش. فنحن اشد احتراما لهذه الغاية الترفع فوق رؤوسنا في كل حين التي قد خط فيها خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في ظاهر او في باطن الله الا يراها المرآه تعكس ما يعمر قلوب متبعيه صلى الله عليه وسلم من حبه وتعزيمه وتوقيره. لان المحبه تدفع الى المشابهه والى الاتباع. فالمحبه موافقه والتجانس ومشاكله وهذا بالمثل في كثير من الشباب الذين اودعوا حبا بالممثلين وبالرياضيين وغير ذلك ممن يهوى لهم ويعظم لهم فتجد انه يتاثر هذا في طريقه تسريح شعره او في ملابسه وربما اذا بعض الشركات ان تروج لبعض الملابس او الموضات فتبذل مالا عظيما جدا لبعض هؤلاء الممثلين او الرياضيين او غير ذلك ممن يسمونه بنجوم المجتمع حتى في اول ما تنعتم هذا لان الناس بهذا يقتدون بهم. فهل يعني يستكثرون علينا ان نهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت النوع تقصير الانبياء تقصير الفراويل مثلا يقولون سمعنا واطعنا ونحن وقرانا وعلى العين والراس. اما اذا تمسكت بهذا الحكم الشرعي اتباعا لرسول الله صرت متطرفا وصرت رجعيا ومهووسا ومتخلفا. يعني هذا ما في شك هذا الأقل ليس من الإنصاف. أي نعم هذا الأحوال يعني ما يتنادى به هؤلاء المدركون من المدين قصر ولب وحقيقة وسريعة وغير ذلك لا يعد أن يكون يعني إما جهلا بالشرع وقد يكون إنسانا مخلصا لكنه جاهل بالشريعة أو درجا من العبث والتحلل من البعض. إنسان من عادة متحلل يعني لا يتمسك بدينه ولا يعظمه أو أن يكون سؤالية وخبرة قوية من البعض الآخر من أعداء الإسلام. فنحن نحاول الرد إن شاء الله على الفريقين ونبين أن هذا المصطلح من ذات مصطلح القص المر مصطلح غيره فيه الرحمة وباطله من خبره العوام. ولذلك لأجل أنه غيره قد يكون فيه الرحمة عند بعض الناس وباطله من خبره العوام لذلك يعني انخدع به بعض الطيبين السذج الذين اطلعوا هذا الطعم فاستحسنوه وصاروا يرددون له دون ان يدركوا انه قناع نفاقي قبيح وانه من لحن قول العالميين الذين يتخذون هذا الشعار القشر اللغات قنطره يهربون عليها من الالتزام بشرائع الذكر دون ان يقدس انتمائهم الى الذكر. صحيح ان هذه القضيه تتوقف عند حسن النية من المسلمين الطيبين المخلصين تتوقف عند تقسيم الدين لقس ولباب ويكونون بعيدا من القشور حتى لا يهتم باللب. فهذا يعني ما اكثر ما يعرف الطيبون المخلصون قليل العلم من المسلمين او من ينتسبون الى الدعوه احيانا. مقصودهم اعمال اللب لكي لا يهتم بالقضايا الكليه المهمه والتي تؤدي لما سواها وغير ذلك فهم ينبغون ان يقبلوا هذا التقسيم من اجل تركيز الاهتمام فقط على القضايا الكليه او على اللب. لكن لها عند المنافقين الحريصين على اقتناع ثمره الاسلام من جذورها لا تقف عند هذا الحد انما المقصود بها انها هي مجرد مدخل لبلد وسلم الى نبذ القس واللب معا وهذه الدين بالكليه تماما كما يفعلون هنا مع الطائرة شعار الاهتمام بروح النصوص وعدم الجهود عند غواريه يكون لك روح الشريعة روح الشريعة كل يجب ان تاخد النصوص ولا تاخد عند النصوص. لو ان هذه القاعدة الاهتمام بروح الشريعة تاخد عند هذا الحد والاهتمام بروح نعم روح الشريعة ما يستقى من القراءة الكلية للشريعة الاسلامية ومراعاة المصالح الكلية لها نعم هذا ما تشاهد في راعة لكن براعة متى اذا تناوله وتعاصاه الاسوياء وناس يعني اسوياء او علماء مخلصين لهذا الدين لا انه خطير جد خطير اذا رفعه اصحاب الغايات الفكريه والنفسيه والمشوهين عقديا. لماذا؟ لان مقصودهم من التركيز على روح النصوص هو ان يهدوا روح النصوص ليس حفظا يعني خوفا على الشريعه ولا تمسك بها لكنهم يقولون يتمسك بروح النص كي يهدوا روح هذا النص من لكي يقترحوا ويرفضوا منطوقه ومفهومه. او المقصود بهذا الشعار ان يعني يضبطوا هذا النص بعد ان يحرفوه عن مواضعه لخدمه اهدافهم الخبيثه. فالقول يعني الذين يثقوا لهم لا يفصلون الى انهم غير يقفون معهم يعني في خندق واحد من المسلمين الطيبين يقفون مع هؤلاء الاعداء تحت هذه الاغواء اللي هي تقسيم الدين الى قس ورب وغير ذلك من التقاسيم لا يفصلون الى هذا الامر فبالتالي يقفون به ان يشعروا في خندق واحد مع اعداء الدين. ماذا يريد اعداء الدين يريدونه دينا منسوخا يريدونه دينا كدين الكنيسه العادي المعلوم عن الحياه يسمح لاتباعهم بكل شيء فنبدا راحت لهم كل شيء بلا حدود حتى وصلت الى اباحه الفواحش حتى التي تتصادم مع الفطره يعني كما هو معلوم من احوالهم فالكنيسه تنازلت عن كل شيء في دينها حتى اباحت للقوم كل شيء مقابل ان يسمحوا لها بالبقاء حيه وروعه على هامش الحياه. فالقوم من نفس ان يصل الامر بالمسلمين الى ان يعزل الدين عن الحياه وان يعني يبيح لهم كل شيء مقابل ان يعني يسمحوا له ان يبقى حيا على هامش الحياه محبوسا في الاقفاص السبريه ويترك اي غطمه على واقع الناس ولا على يعني مجتمعاتهم. من دون باختصار كما بين الله عز وجل يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم وأن الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين عن منهم قولا. أول دليل نستغل به بصورة واضحة لما تحس يعني ينقصر وزار هذه الفلة وهذه الجدعة وهذه الضلالة هو قول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا بكونوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا بكونوا في السلم كافة. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى آمر العبادة المؤمنين به المثبتين لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. فالسلام طبعا على كلمة جميع بخبر مخول إيه؟ كافة كافة. والمقصود بالسلم هنا الإسلام. المقصود بالسلم الإسلام. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ادخلوا في السلم يعني الإسلام كافة يعني جميعا. وقال مجاهد أي عملوا بجميع الأعمال ووجوه الدين. وقال الأنوطي رحمه الله تعالى والمعنى ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام بكليتكم ولا تدعوا شيئا من ظاهركم وباطنكم إلا والإسلام يستوعبه بحيث لا يبقى مكان لغيره. وقال أيضا وقيل الخطاب للمسلمين الخلص والمراد من السلم شعب الإسلام وكافة حال منهم والمعنى ادخلوا أيها المسلمون المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم في شعب الإيمان كلها ولا تخلوا بشيء من أحكامهم. نظر في هذا العصر وراء في هذا العصر أخوان يعني تلقوا هدي الإسلام من واقع حياتهم ما يشعرون نشأة طبيعية يعني أنه يتعلم الإنسان أولا الإسلام ثم يعني يصدق هذا الإسلام ويحكم على واقع من خلال الإسلام. هناك ناس يكسرون فوق هذا هذه الخطوات الأولى ويتلقوا هدي الإسلام من واقعهم ما هم عليه من الواقع هو الإسلام ويتلقون مثلا الإسلام من الواقع المحيط ولا لا يحوزنا يعني في جيل مليون يتأثر هو دين في حكمهم هاي الأمور. وبالتالي ترى ما تخبطون يحتدون أحيانا ببعض النصوص لإثبات عكس ما وضعت له هذه النصوص ويسمون الأشياء بغير اسمها. وهذا أوضح وأجمع ما يكون في من في هؤلاء الذين يعني يقسمون الشريعة إلى شكليات أو قشور ويلزمون فقط حول ما يسمونه مجاورة. صارت هذه المقولة المغرمة شعارا لدى الأنصار ودعاء وأقلام وسحر ومناهج وعقول. وبالرغم من الحشد الذي التف حول هذا الشعار فحتى الآن لا نجد ترجمة واضحة ما هو القشر بالضبط وما هو اللب بالضبط. حتى الآن لا تجد يعني تحديدا واضحا للقشر واللب أو معناه. فرغم أن من مليء قلوب لموضوع القشر واللب والحفظ عليها وتأكيدهم على هذه القسمة وإكثارهم من الحديث عنها لكنهم لم يضعوا تعريفا أو حدا لما سموه قشرا ولما سموه لبعض بحيث ينتهي إليه الحد ينتهي إليه الراغب والإنسان فعلا الراغب أن يعمل باللب ويهجر القشر. وسألهم ما هو اللب حتى أهجره وأستفيد من كلامكم وما هو القشر ما هو القشر حتى أهجره وما هو اللب حتى أتمسك به. لا يوجد عندهم جوابا ولا تحديدا ولا تعريفا وما ذلك الا لانها محدثه مبتدعه لم يعرفها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ولا من تبعهم باحسان. وانما هذه القسمه هي نتاج افكار المنهزمين المستعمرين للشرق او الغرب. لكن نحاول ان نضع حدا تقريبيا او تعريفا تقريبيا لهذين القسمين. فلنقل ان اللباس في المأمورات الشرعية وما يدخل تحت حكم الواجب يعني كل ما دخل تحت الواجب يكون لبابا والقص ما زال بدائرة الحكم الواجب. فما في حالة ايه الأوامر اللب ما يدخل تحت الواجب والقص ما يخرج عن الواجب. أما المناهي من المناهي يعني فاللباب هو ما يدخل تحت الايه الحرام والقص ما لم يتناول الحرام الصريح في النواهي. وعلى ذلك يعني هو قبلنا هذا التعريف التقريبي او نحاول نستعد ونخترع له تعريفا تقريبيا فيكون القشر في الاوامر لا يدخل تحت الوزن، النبض في الاوامر لا يدخل تحت الوزن، والنبض في النواهي لا يدخل تحت الحرام، والقشر في الاوامر لا يدخل تحت المندوب والمباح، والقشر في الغالب هو ما يدخل تحت الايه؟ المكروه. بناء عليه يجتمع لدينا من القشور ما يزيد على نصف الدين. فهم يحمد في المدينة قصورا. وهو الذي يوصل المكروه والمستحب والمباح. ويبقى من لبره اقل من النصف. فهل يوقع ان نزع اكثر من نصف الدين قصورا ليأخذ اقل من نصفه لبابا؟ ثم هناك مسائل مختلف عليها. هل هو من الواجبات او من المستحبات؟ مثلا صلاة الركس. خلاف بين الواجب بغض النظر عن تخصيص الكلام في هذه القضية، لكن هناك مسائل كثيرة جدا مختلفة على هو واجب ام غير واجبة، ان تدخل في النصف ام تدخل في القشر. ايضا لا ليس هناك شيء من النباب او من القشور الا يدخل تحت حكم الله وتحت خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال المكلفين. ان هو ايه؟ الخطاب التكليفي ان خطاب الله عز وجل متعلق باعمال المتكلفين على سبيل التخيير او الطلب، والطلب اما طلب فعل او طلب كشف، وطلب الفعل اما طلب فعل لازم او غير لازم، وطلب الكشف اما لازم واما غير لازم. فهذا كله يدخل حتى ماذا؟ تحت الحكم التكليفي اللي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. وبالتالي لا صح تسميته قشرا على سبيل الاصطلاح الذي افترضناه، ولا على سبيل التهويل والرد من شانه. يعني ما بكل تقلب الامر من هذه الجهه او من تلك الجهه، حتى لو اردت التهويل من امري فيبقى تحت حكم الله المتعلق بافعال المكلفين. كذلك اذا اردت ان تقول لا المقصود بالنبض هو الواجب والحرام ومع ذلك هو قش، هذا ايضا لا يتقل مع تعريفنا بالاحكام الشرعيه التكليفيه التي هي خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على سبيل الطلب او التخيير، الطلب طبعا تركا او فعلا. الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا الانسان وانزل يعني هذا الدين كان يبنى به الانسان بناء متكاملا ويدفع نبيه في الدنيا وفي الاخره. اي انسان عقل ان كل امر او نهي من اوامر هذا الدين وما يزيد هو عباره عن اسهام يزيد في بناء هذا الانسان، سواء كان هذا من المندوبات او المباحات او الواجبات او المكروهات او المحرمات. لماذا؟ ان كل هذه الافعال تدخل في شعب الايمان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه، فافضلها قول لا اله الا الله، وادناها اضافه الاية عن الطريق، والحياء من الايمان. منها كانت نقصا من الايمان. طبعا لا اظن يختلفون ان اضافه الاية عن الطريق تكون قشرا، ان هذا قش عندهم في تسميتهم او على حد تعبيرهم. والرسول عليه الصلاه يقول: اضافه الاية عن الطريق من الايمان. فكونها شعب من شعب الايمان اذا تخلفت فانها توجد نقصا في الايمان بحسب التخريج في هذه الشعبه. لذلك اي شعبه يستمرها الانسان تجيئه ستكون بمثابه زياده في ايمانه، لان من شعائر اهل السنه كما بينا من قبل قولهم ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وهذا هو مذهب الثواب الاعظم من الامه المحمديه. يقول عليه الصلاه والسلام: لتبقى ظن عرى الاسلام عروه عروه، فكلما انتقلت عروه تشبث الناس بالتي تليها، فاولهن نقبا الحكم واخرهن الصلاه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نعيتكم عنه فاجتنبوه. فاي امر امر به النبي عليه الصلاه والسلام فالاصل التزامه واتباعه والانقياد له. اذا امرتكم بامر لا يعني لا تتفلسفوا وتقولوا هذا قشر وهذا لب وهذا شكليه وهذا جوهر وهذا مظهر الى اخر هذه المتاريخ التي تضع في طريق السنه حتى تعرفها واحد السيف. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ايضا فهذا التقسيم كما بينا آنفا هو تقسيم محدث وغير مستفاد، ولم يعرفه السلف الصالح الا ابناء سميتموها انتم وابائكم ما انزل الله بها من سلطان. هذه القسمة لا تقف كما يسمى من قبل عند حد القسمة. مش مجرد تتسلب مني قسمة ولد فقط. لكنها يتبعها خطوة اخطر هي المناداء بإيمان الظاهر بحجة الاهتمام بالباطن. ثم يتعدى المنافذ علم الاستثمار والعالم المال ذلك الى ايمان الباطن والظاهري ومعناه غير خطوة فقط كي يخشوه الى خارج الدائرة العالم. ولذلك نجد هذا الشعارات تلقى رواجا عند المستهترين والمخدوعين. لماذا؟ انهم يرون القوم يسمون هذه المعاصي بغير اسمها. المعاصي تسمى بغير اسمها. فمثلا كمثال مثلا عفاء اللحية مثلا هذا من الواجبة التي اجابها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذه من سنن العادة لا علاقة لها بالدين. من يعني يقول انه من الدين يقول قد ابتدع في هذا الدين يعني ما ليس منه. وغير ذلك من الشعائر الاسلامية التي يكررون اذا محاولة اضطرها هذا المعنى يقول هذه عادات لا علاقة لها بالدين. فنحتاج الى ان نعرف ما هي العادة وما هي ليلة الفرق المحدد بينهما. يعني ما تجد من العادة اسمها ما تجد من اعراف الناس وعادتهم وتقاليدهم قسمان. قسم بالعادات الناس سكت عنه الشارع سكت عنه لم يتعرض له بإنجاز ولا بتحريم فهذا ملح لا لهم على فعله او تعيش الناس وانا ملح بخير. اما القسم الثاني من العادات فهو ما كان في الاصل وعاداتهم هذا في الاصل ما كان الشرع او يده او امر به او حرمه او نهى عنه. فبمجرد ان يتعرض الشارع لهذا القسم الثاني من العبادات بامر او بنهي او او بتحريم فهنا حينئذ يدخل في دائره الدين لم يبقى بعد من ايه؟ من العبادات صار من العبادات ولا اختراع مناهي او اوامر دخل امام الرسول او الله الرسول عليه الصلاه تعرض له بامر او بنهي او بايجاز او بتحريم فهنا صار من الدين ولم يبقى بعد من العبادات. فما اكثر الاعمال التي كانت تجري وجه العادات قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت في حلول المناهي التي حرمها الشارع تعرضها السنه بها من الدين الوصف مثلا الوصف عاده لكن لما نهى عنها الشارع صار تحريمها عباده. كذلك وصف الشعر النياح على الملي الميسر وغير ذلك شرب الخمر اي عادات كانت عند العرب ولكن لما تعرض لها الشارع يعني بالنهي صارت من الدين صار من الدين اجتنابها صح؟ تمام. يقول الامام الغزالي رحمه الله تعالى اعلم ان مفتاح السعاده في اتباع السنه والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره ومواهبه وحركاته وسكناته وحتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه. لست أقول ذلك في آدابه فقط لأنه لا يظهر إرمال السنة الواردة فيها بل ذلك في جميع أمور العادات فبه يحصل الاتباع المطلق كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فلا اتباع مطلق ما تتوقف عند القضاء الشرعية وتشرحها وتقول هذا واجب هذا مستحب هذا كذا وتفرق بينها على هذا الاساس. لكن الافضل اباع الاتباع اتباع المطلق كل ما كان من شان النبي صلى الله عليه وسلم اسعى عليك ان تتبعه فيه. وقال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول فلا ينبغي التساهل في امتثال ذلك فيقول هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه فان ذلك يغلق عنك بابا عظيما من ابواب السعادات. يعني حتى العادات إذا كانت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا نويت بفعلها الاقتداء به تسابع على ذلك وتصبح عبادة في حقك. من الآثار السيئة من هذا التقسيم أمور الدين أمور شكلية ومظهرية وأمور جوهرية قشر ولب حقيقة وشريعة هذه تؤثر في قلوب العوام أسوأ تأثير وتورثهم الاستخفاف استخفاف بالأحكام الظاهرة وينتج عنها الإخلال بهذه الأمور التي سأسميها كذبا وزورا كشورا فلا تلتفت قلوبهم إليها. لما لا تلتفت قلوب هذه الأشياء طبعا طبيعي أن تحمي من إنكارها من إنكار المخالفة وبالتالي تحمي من أضعف مراتب الإيمان تجاه هذا المنكر وهي الإنكار القلبي. الإنكار القلبي تجاه المنكرات فرض عين على كل مسلم. فرض عين على كل مسلم أن ينكر المنكرات القلبية. واضح؟ كما هو معلوم. لأن الرسول قال وليس يرى ذلك من الإيمان قال خبر بخبر. لأن لم يصل في القلب فإن لم يستطع فبماذا؟ بعد ما لا سلطان لأحد عن القلب. أما اللي يبدأ واللي كان يمكن يكون فيه عذر في التكلف عنه أحيانا. واضح؟ فالتفريط في محقرات هذه الأعمال يؤدي إلى التفريط في عوامها. فإذا يبدأ الإنسان في التردي في دينه يساعد التفريط في البسيط. التفريط في البسيط يؤدي في التفريط في الكبير. لأن استمرار هذا التفريط يتحول مع الزمن إلى عادة. هذا تأسس الإنسان وتنتهي بصاحبها إلى قلة الاكتراف بأمور دينه والتفاهم بها. وكما أشرنا من قبل يعني إلى تصالحنا معهم في تقسيم الدين فعلا إلى قشور وإلى مباد فإننا نلفت أنظارهم إلى أن قياس أمور الدين على استمرار من حيث يعني كان كل منهما له قص وله لب وظاهر وباطن لا يعني أن القصرة التي أوزعها الله للثمرة إنما خلقت عبثا حاشا وكلا وإنما خلق الله سبحانه وتعالى حكمة عظيمة هي المحافظة على ما دونها وهو اللب نفسه اللب نفسه. فهذا يحمل على أن نستغل بالقص إذا تضمحنا في هذا من الاستماح. لماذا؟ أن القص حارس الأمور مع اللب. تخيل ثمرة بدون قص ما يجب لها بس يجب صار عظيم الفساد. هذا شيء مجرد ومعروف. فكرة الشيء اللي فيه أمور الدين الظاهرة. أمور الدين الظاهرة يعني أنها تؤدي يعني توجد مثل هذا يعني أيضا يعني أمور الدين الظاهرة تقوم بنفس هذا الدور الذي تقوم به يعني القشرة فيما يتعلق بحفظ الدين. كذلك تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع. بعض الخلفاء يعني يريدون به سوءا. يقولون هذا الكلام الذي تقسيم بعض العلماء أمور الدين إلى أصول وإلى فروع ويذهبون به أيضا بعيدا عما أراده به العلماء الذين ارتبوا هذه الفتنة. لأن هؤلاء العلماء الذين فعلوا ذلك لا يظن بهم أنهم حينما قسموا الدين إلى أصول وإلى فروع لا يظن بهم أنهم أرادوا بذلك إيجاد الاتفاق على الأصول ثم التسامح مطلقا في الفروع. فترى بعض الناس يعني يسمعون فهم هذا الكلام أو هذا التقسيم فيميزون كل قضية شرعية. يميزون كل قضايا بناء على أن الأمة اختلافها في شرعية رحمة واختلاف رحمة. فلذلك يقولون من قلد عالما نفي الله تعلمه. حتى لو كان هذا الكلام شاكدا في غاية الفساد أو مصادمة النصوص. فبالتالي يؤدي الأمر إلى الترخص واتباع الهوى ونقص العمرية عند هؤلاء الناس. يلزم من قولهم ذلك ان الاتفاق اذا كان الاختلاف رحمه يكون الاتفاق سخطا. يلزم من ذلك ان الاتفاق يكون سخطا. وهذا ما لا يقوله مكرم ان اذا قالوا كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه الخلاف شر. الخلاف شر اذا نظرنا الى الخلاف على انه شر اذا نتعين الى الاتفاق ولا امكن ذلك في كثير من المسائل المتناقضه التي لا يمكن التوفيق بينها الا برد بعضها المخالف للدليل وقبول البعض الاخر الموافق له. والا اذا صح نسبة قولين متبارزين تماما هي الشريعة هذا من التناقض بالنسبة للذات عن الشريعة. لما معه ولا يقول ولو كان عند غير الله ووجد فيه خلافا كبيرا. ومش يمكن ابدا الشريعة يصح فيها خلاف واحد يقول واجب والاخر يقول حرام. ما يمكن يكون هذا القرآن القرآن كلاهما صحيحا لان ما يمكن الشريعة ينتج بها مثل هذا التناقض. قد يكون فيه خلاف هل هو واجب ام مستحب او في فعل اخر هل هو حرام او مكروه. اما يختلف اثنين واحد يقول لا يجب يأثم تاركه واخر يقول حرام يأثم فاعله فهذا لا يكون انا مثل هذا الثلاثة ترجع عنه يعني الشريعة الاسلامية. فاذا كان الامر بهذه الصورة فكيف يمكن ان يعني كان هذا الخلاف ليس من عند الله مثل هذا الخلاف ليس من الله ولو كان من عند غير الله لولي ما فيه اختلاف كثير. لما كان من عند الله فليس فيه مثل هذا فما يصح اذا جعله شريعة مصطنعة ورحمة للمزارع. فالواجب التخلص من الخلاف ما امكن ذلك او تدليس بغيرة به عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. فهنا في كثير من المسائل بما نقل الله سبحانه وتعالى عليها من الأدلة يمكن تدليس بغيرة الخلاف. اما اذا تحرى الانسان الدليل وعين هنا التخلص من الخلاف حينئذ يعظوا بعضهم بعضا فيما قد يختلفون فيه. هؤلاء الذين قد سموا الدين الى قص ورد وظهر ومظهر وظهر هؤلاء رفضوا مطايا الخلص للشر رفضوا مطايا الحته يدخل بها الى الشر تجمعوا على هذه البدعه ببعض النصوص الشرعيه يعني وحرفوا معانيها منها حديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انما الاعمال بالنيات وانا مشهور عند عموم الناس كثير من الناس الاختلاف بقى في اي شيء اعمال بالنيه المهم القلب انا المهم انا قلبي سليم ما يؤثر هذا من القلب سليم وقلبي ابيض وما اريد شرا باحد فعل هذا الحديث انما الاعمال بالنيات في وجه مخالفه من هذه النصوص أن استدل بها هؤلاء ما رواه النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلم إلا كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام والصواب اذا كان على السنة والحديث دليل على عظم خطر عظم شأن النية وخطرها ولا يمكن استدلال به بحال الاحوال على اسقاط شعائر الاسلام المباشرة والاكتفاء بالنوايا الحسنة هذا كلام من زلاده قولنا الاحبة سبحانه ان شاء الله فقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات تقديره الاعمال الواقعة بالنيات او الاعمال حاصلة بالنيات واضح يعني من الاعمال لا الاختيارية لا تقع الا عن قصد من العمل هو سبب وجودها وعملها يكون اشارة الى ان صعب جدا الانسان يعمل عمل بدون نية حتى ان العلماء من قال لو فرض ان العبد كلف بان يعمل عملا بدون نية لكان هذا من التكليف مما لا يستطاع وان الناس عمل الا يكون مقترن به يعني النية اي نعم وقوله انما لكل امرئ ما نوى اخبار عن حكم الشرع هو ان حظ العامل من عمله بنيته فان كانت صالحه فله اجر وان كانت فاسده فعمله فاسد فعليه وزر واضح؟ اي نعم وفي بعض الروايات انما العمل بالنية فقال هنا من عبد واضح؟ يعني انما العمل بالنية انما العمل بالنية قال هنا الذي فعل هل هو للعهد ام للاغراق؟ انا قلت تخافون طبعا عندكم ليه؟ من العهد ام للطغراق؟ طب ليه العهد؟ ليه الطغراق يكون معناه ايه بقى؟ انما الاعمال او انما العمل بالنية لو قلنا ان قال للطغراق يبقى ايه بقى؟ يبقى قال بتحط مكانها ايه؟ كل الاستغراق اذا كانت قال للاستغراق يبقى ايه؟ انما العمل بالنية يعني ايه؟ المقصود انما كل عمل بالنية كل عمل بالنية يعني يعني كل عمل بنية حتى لو كان العمل مخالفا للشريعة واضح؟ لكن المقصود هنا قال للعهد الغني يعني انما العمل الصالح بالنية واضح؟ قال هنا فعطى فرعون الرسول فعطى فرعون الرسول قال هنا للعهد يعني المقصود هو به موسى عليه السلام واضح؟ فذلك انما العمل بالنية فقال لفترة العمل مش كل عمل سواء صالح او طالح موافق للشريعة مخالف للشريعة موافق للسنة ام غير مخالف للسنة لكن المقصود الحديث بيختصر فقط على الكلام بايه؟ بما يتم به صحة العمل الصالح فانما العمل هنيه يعني انما العمل الصالح لا ينفع صاحبه الا اذا انضم الى صلاحه الايه؟ انه واضح؟ لكن اذا قلنا انما العمل هنيه من قال قلنا ما هي الاستغراق يبقى معنى ذلك انما العمل يعني اي عمل حتى لو كان مخالفا للشريعه اذا انضبط الى الصحيحه يكون مقبولا، هل هذا صحيح؟ لا، ليس كل عمل بالنيه، انما العمل الذي يتوقف على يعني صحته على النيه والعمل الايه؟ السابق، واضح؟ فلذلك قال يعني قال العلماء ان قال هنا انما العمل بالنيه قال للعهد وليس كالاستغراق، والمقصود انما العمل بالنيه انما العمل الصالح بالنيه. انما العمل الصالح بالنية يقول الامام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى انما الاعمال الصالحه بالنيات الخالصه والنية الحسنة النية الحسنة تجعل الباطل حسنا، لأن النية وحدها لا تكفي لتصحيح الفعل، فلا بد أن ينضم لها التقيد بالشرع. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومهم جدا أن نلتفت إلى أن القائل هذه العبارة في رواية البخاري في كتاب الشهادات هو عمر بن الخطاب، يعني نفس الصحابي الذي روى حديث النية عمر بن الخطاب. ماذا يقول عمر؟ يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مثلا حصل مثلا مع المنافقين أو بعض المسلمين هنا أخطأوا، فليأتي الوحي ويؤاخذهم، لأن الوحي إيه؟ الوحي هو الله الذي يعلم ضمائرهم وسرائرهم، فكانوا يؤاخذون أحيانا بإيه؟ بالوحي. إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا صدقناه وخربناه، وليس لنا من سيرته سيء، الله يحاسبه في سيرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سيرته حسنة، وإن قال إن سيرته حسنة. فهذا رأي حديث النيات عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوضح لنا هذا يعني المعنى بجلال. أيضا في نفس الحديث ما يدل على خطورة النية. نفس الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يسلمها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما رجع إليه. إذا هذا مثل من الأعمال التي تكون في الغار واحدة. كل المؤمنين هاجروا من مكة إلى المدينة. فأنا فعل يشترك فيه المؤمنون ويشترك فيه المنافقون، يخرجون نعم، أو مثل دخول الجهاد كل الأعمال صالحة، يخرج الإنسان يريد وجه الله وقد يريد شيئا آخر غير وجه الله، لكن العمل في الظاهر واحد، لكن هذا العمل يختلف صلاحه وفساده بحسب اختلاف يعني إيه بصراحة صلاح النية أو فتر النية. هل يمكن أن الإنسان يأتي من بقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في هجرته يعني الى الدنيا رسولها او امرأة ان ينتهي فجاءت لما جاء عليها وان كان زوج الله رسوله احسن حديث؟ هل يمكن ان يستخيل ان واحد يأتي ويستنبط من الحديث يعني التمثيل عن الهجرة من دار الشرع الى دار الاسلام، يعني يقول انا اترك الهجرة ونفس الوقت انا ومن ليس تجيبة ومن ليس حسب ولا اهاجر، هل يكون هذه تخيل في الظاهر عن الهجرة دليلا على يعني فساد قلبي وصول نيتي؟ مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، الا وهي القلب. فالنيه المدعومه لا تفيد كما ذكرنا لا تفلح العمل الفاسد، اذا لم ينبثث عنها اذا كانت نيه صالحه لم ينبثث عنها متابعه للشرع وتسلي الاوامر واستمرار لله، فيعني لا قيمه لهذه النيه. هناك نصوص كثيره جدا تعلق الانتفاع بالعمل على صلاح النية وصلاح العمل. يقول المطرف ابن عبد الله رحمه الله تعالى: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. ومن هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فاذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى، وحسابهم على الله تعالى. فلماذا قال النبي عليه السلام وحسابهم على الله تعالى؟ لان لا يملك الا الضرر، لا يملك الا الحكم على الله فقط. اما الشرائع والبواطن والنيات فهي لا يعلمها الا من ذلك، قبل منهم الظاهر وقال عصروا مني دماءهم واموالهم، ثم قال وحسابهم على الله وان كانوا صادقين فسيكون الله في الاخر على نيته. فالشهادتين مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أعمال ظاهرة تعصر دم صاحبها وما نام في الدنيا إلا إذا أتى بما يبيح دمه. إلا بحق الإسلام. وإن كان وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، إن كان صادقا أدخله أولئك الجنة، وإن كان كاذبا فهو من المنافقين في يعني الدرك الأسفل من النار. وفي بعض الروايات روايات المسلم بعدما قال عليه الصلاة والسلام وحسابهم على الله ثم تلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني كأن قوله وحسابهم على الله منتزع من هذه الآية في سورة الغاشية. من ذلك أيضا ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن خالد بن الوليد رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وعله ان يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لم امر ان انقر عن قلوب الناس ولا اشق مثلهم. اني لم امر ان انقر عن قلوب الناس ولا اشق مثلهم. فاذا نعم الله سبحانه وتعالى ينظر الى القلوب كما يقول ربنا رب قلوب. نعم الله رب قلوب. نعم. لكنه شرع لنا في الدنيا ما يناسبنا وما يقع في مكلفنا. ما هو الذي نملكه؟ هو ان نتعامل بالظهر حتى تجد يتعاملات الناس بما يلزمهم. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام: انكم تختصمون الي وانما انا بشر، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجتهم البعض، وانما اقضي لكم على نحو مما اسمع منكم، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه، فانما اقطع له قطعه من النار ياتي بها يوم القيامه. يعني كم مره من الناس يحكم له بقضيه يفرح جدا من كفر القليل، ويكون هو في الغالب في الحقيقه هو غالب لخصمه غالب، واخذ بحكم القاضي ما ليس بحقه، القاضي انما يحكم بما يظهر له. فيكون هذا الرجل يعني بليغا فصيحا وفصيحا يركز في الكلام ومجلسا، فيفرح جدا لانه يقول كفرت القليل، وما كفر في الحقيقه، هذا عين الخسران وعين الظلم. فهذا حكم الحاكم لا يغير حقيقه نفس الشيء. فاذا كنت انا ليس بالحق فليس هو بالحق فحتى الحق لك القاضي، لان القاضي يحكم بما غير له. من ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي في سبيل الله ولم ينو الا عقالا فله ما نوى. من ينو الا عقالا فله ما نوى. منه ايضا قول النبي عليه السلام: من طلب العلم ليماري به السفهاء او ليجاري به العلماء او يكف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار. ادخله الله النار. فهذه كلها نصوص تنبه على خطوره الاخلاص. المقصود بها بيان خطوره النيه وخطوره الاخلاص، وانه شرط في الاعمال الصالحه. وان كل اهدار الاعمال الظاهره قول ساقط يؤدي الى ضياع الدين واستحلال المحرمات احتجاجا بالنيه الصالحه يعني المدعومه. لماذا؟ يعني قبلنا هذا المبدا. انما العمل بالنيه، اذا قلنا ان العمل يعني كل عمل بالنيه، بمعنى اذا كانت النية حسنة فلا تبالي اعمل ما شئت، اشرب الخمر، اكذب، افعل ما شئت، ما دام العمل بالنية، كل عمل. احنا قلنا قبل كده ان الفعل الصحيح انما العمل الصالح بالنية الصالحة. واضح؟ انما العمل الصالح بالنية الصالحة. لكن ليس صحيح، لا يمكن ابدا ان يكون معنى الحديث انما العمل يعني كل عمل بالنية. فاذا كانت النية صالحة افعل ما شئت. افعل ما شئت ما دامت نيتك يعني صالحة. لماذا؟ فهذا سيؤدي الى استباحة يعني محرمات مقطوع في حرمتها، يعني ترك ما فرض الله من الوقوف والركوع والسجود في الصلاه. وإياك الصلاه وهي مثلا لا يصلي الا القبله، فهي بشكليات. القبله بشكليات. والعمل بالله ان يدعو الى السليمه وربما اسعفه الهوى بان يستدل بقوله تعالى الى يعني الى يصلي فتم وجه الله. واضح؟ كذلك يقول الالتزام بطلوع الفجر لبداية الصيام هذا عمل غير شكليات. غير شكليات. ماشي؟ كذلك مثلا انتظار حتى تغيب الشمس لانتهاء الصلاة هذه المدة هو شكلية. المهم النية. كذلك أيضا يستبيح ترك شعائر الحج من الإحرام وهذه المخيط والمصدور من الصيام وتربي الكعبة والسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفات ورمي الجمرات و نحو ذلك بحيث يعني يضطرب التكليف بالكلية. هذا هل يمكن ان يكون هذا مسلم؟ اذا خطوره هذا بدل انها ليس لها حد تقف عنده، لان لم يكن اصلا تعريف ما يعني ليس الذي يعني بغير القول ما هو تعريف الكشف ولا تعريف اليوم. وبالتالي يفتح باب الشر لا يدرك يعني مدى لا ينتهي. لما فيش ضغط فكل واحد يعتبر من القشور شيء الاخر يعتبر من اللب والعكس، وبالتالي ينهار الدين كله ولا يبقى يعني منه شيء. كذلك ايضا استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلحت يمكن صلحت او صلحت بمن بالله وفتح اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. ما المقصود بالحديث؟ الفهم الصحيح ان في هذا الحديث اشاره الى ان صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركه القلب. القلب هو الموجه وهو الذي القائد، فان كان قلبه سليما ليس الا محبه الله عز وجل ومحبه ما يحب الله وخشيه الله وخشيه الوقوع فيما يكرهه الله يعوزت القمر هذا تصبح حركات الجوارح كلها كلها ويمسح عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقف الشبهات الحره من الوقوع في المحرمات. وان كان القلب كثيرا قد استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يحبه حتى لو كان الله فتر الحركات الجوارح كلها وانضاعفت الى المعاصي والشبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا قال القلب ملك الاعضاء وبقيه الاعضاء جنود وهم مع هذا جنود له تائهون من يكون في طاعته وتنفيذ اوامره لا يخالفون في شيء منها كذا ولا الاخرين. الا ان في الجسد المضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. القلب هو الملك ينظر الاوامر والجوارح جنود من قاده. هذا هو المقصود. فبالتالي هل تستطيع ان تستدل يعني كان يستطيع ان يستدل على صلاح القلب بصلاح الظهر اذا كانت الجنود في حاله سليمه وحاله صالحه؟ هذا يدل على ان ان القلب سليم. يعني واحد مثلا يحلف رحلته في النقص ويقول قلبي سليم، نقول لا، في فساد في قلبك تقدر انك تنفعش عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. واحد لبس ملابس النساء وقال قلبي سليم، نقول لا، هذا مرض في القلب تشبهك بالنساء. ويقول لعنه متشبهين الرجال بالنساء او العكس طبعا. فلو كان القلب سليم وموافق لما يحب الله ويرضاه ويشعر ما يكره الله، اذا لرب القلب وامره الجوارح حتى تصلح صورتها وتتوافق مع سلامه القلب. لكن اي انحراف في الظاهر او في الاعمال يعكس وجود الفساد في ايه؟ في الملك الذي يامر ويؤدي ويقود هذا الجسد وهذه يعني الجوارح. فيمكن الاستدلال على صلاح القلب او فساده بماذا يصل غيره جنوده من الانقياد لشرائع الاسلام. فلو تصور قلب صالح عامر بالعلم والايمان يربح منه معارض الشرع والعلم الظاهر عنوان الباطن ودليل صلاحه وفساده. فكما اشار مثال اللحيه مثلا هي عباره عن الجسد. احنا قلنا في اول الكلام ان ما هو يستدل مبطل بايه او حديث يؤيد الباطل الذي يراد اليه الا وكان في نفس الايه او الحديث ما يدل على مقيد لا لا بليه. فلماذا ان هذه البدعه بنفس الادله التي يستدلون بها كما هدمناها من قبل في الدليل بحديث ابن زاد كذلك هذا الحديث. الا وان في الجسد المضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. الا وهي القلب. فاللحيه من الجسد ام ليست من الجسد؟ هي من الجسد. فعدم وجود لحيه بدون عذر ترى حلق انسان لحيته بدون عذر معادله للشرع مجرد معادله. هذا دليل على فساد في القلب. لان لو صلح جسد قلبه لصلح جسده ووافق يعني الشريعه. فمن استعطلها بغير عذر محتجا بصلاح قلبه كذبه ظاهره، ومن امتثل اوامر الشرع ليوافقها كانت قرينه ظاهره في الدنيا على اتصال هذا الرجل بشرع الله في الظاهر. اما الباطل اللي ياخذ به حسابه على الله في الاخره، حسابه في الاخره على الله حسب نيته. ماذا يحصل بها؟ هل يحصل ترويج سيارته حتى يعرف الناس لي ويقول هذا رجل صالح ورجل طيب وكذا وهو في الحقيقه منافق كذاب مخرب، ام انه يريد وجه ناقل يسار في الاخره؟ ايضا استدلال من قول الرسول عليه السلام ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. يستدلون بهذا الحديث ايضا على هذه البراهين. هذا ايضا حق يراد به باطل. حق يراد به باطل. ما هو في الحقيقه ينظر ايه؟ يعني هو حج على هؤلاء القوم. لماذا؟ لماذا حج عليهم؟ نعم. ان الله قالت ان الرسول عليه الصلاه يعني لم يقتصر على قوله يعني ان الله قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. القلوب لا سبيل لنا الى الاقتراع عليه، لكن الاعمال نستطيع ان نحكم عليها فهو ان تعطف عن القلوب الاعمال. فالله عمل، فالله ينظر ايضا الى الظهر، ينظر الى الظهر الى الباطن. واضح؟ الى قلوبكم الباطن والى اعمالكم وهي يعني الظاهر. اي نعم. فالمقصود يعني ينظر الى قلوبكم واعمالكم لا تنبسط عن تلك القلوب، ولكن لابد ان تكون صالحه موافقه لمرضاه الله مرادا بها وجه الله عز وجل. وايضا هذا الحديث فيه اشاره نفهم الحديث فهما صحيحا. لماذا نستعمل الاحاديث كي نظر بها الاحاديث الاخرى او النصوص الاخرى؟ لماذا لم نفهم النصوص في تناسب تعامل؟ هذا الحديث يؤخذ منه اما المعتبر عند نصر تعالى هو التقوى كما يأتي في سياق الحديث. التقوى هنا التقوى هنا التقوى هنا واشار الى صبر ايه ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. التقوى في القلب محل التقوى هو القلب. يعني المعتبر عند الله تقوى القلوب وليس الظاهر. نعم تماما كما قال عز وجل من ينال الله لا يستفيد من الدخول ولا من الجنه ولا من لا يصل الى الله ولكن يناله التقوى منكم. من ينال الله لحبها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم تنعمه بالتقوى. والتقوى محلها القلب. التقوى هنا كما جاء في الحديث يظهر من قوله ان الله ينظر الى صوركم واموالكم. يعني المقصود ان الاسلام لا يضع اعتبارا على اطلاق للمظاهر والامور الشكليه الجوفاء. وهذا اشاره سنقوم بالكلام فيما بعد موضوع المظاهر القصور في الحقيقه لان لا مظاهر في حياتنا وفي مجتمعاتنا هي القصور التي ينبغي ان نحاربها. حقيقه هي قصور. قصور في المآكل، قصور في الافراح، قصور في الحكم على الناس بالمظاهر وبالملابس وبالزينه وبالاموال التي يملكونها. كلا الاسلام يخضع هذه القصور. هذه هي القصور التي ينبغي ان نسميها قصورا وينبغي ان ندعو الى هجرها واحلال القيم الاسلاميه والمواجهه الاسلاميه محمد التي منها الحكم على الناس بتقواهم من الله تبارك وتعالى لا على صورهم واعمالهم. لا تحكم على الناس بالمظهر بالزينه بالنعيم بالطرف بالجمال الامور الكثيره الامور التي لا دخل الانسان فيها ولا يعني يدع له فيها. نعم ان الله ينظر الى صوركم واموالكم ليس لها اعتبار عند الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فيفهم من الحديث اهدار واعتبار المظاهر الجوفاء والصور الجميله والصور الرفيعه عند الله عز وجل. يعني يوسف عليه السلام وهو الذي اوتي شطر الحسن لما رشح نفسه اليه لانقاذ مصر من المجاهدين قال عيني على خزائن الارض اني حفيظ عليم اني حفيظ عليم ولم يكن اني فرقت به شطر الحسن انما اعتقد بهذا بعلمه وبامانته وبتقواه لله تبارك وتعالى. في حين قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين واذا رايتهم تعجبك اسم القوه والعظمات والبلاء والمنبر ولكن هم منافقون. ولذلك قال عز وجل انهم خشب مسلمه واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وياتي فيه ممكن في تفسيرها كانوا رجالا او من شيء كانهم خشب مسنده يعني شبههم الى خشب مسنده الى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون. لو انت جبت سلم مثلا خشب وسندته الحائط او اعواد خشب وسندته الى الحائط هذا حال هؤلاء القوم. نعم حسن في الصوره هي تماما كالدمعه التي تكون هيئتها حسن لكن لا يظهر منها رايها. نعم شبههم بخشب مسنده الى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون اشباح بلا ارواح وألسان بلا أحلام. وقد رسخ الشرع هذا المعنى الحديث في نصوص كثيرة كما سنرى إن شاء الله بعد بالتفصيل ولكن نذكر الآن هذه القصة التي رواها أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من البادية كان اسمه جابر بن حرام كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية. كان يذهب إلى البادية ويأتي بهدايا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجاهده إذا أراد أن يخرج. فالرسول يعيش في الحرم وظاهر هذا كان يعيش في البلد. فكان ظاهر اذا اتى البلد جاب للاسى لرسول الهديه من طعام او الاشياء التي يهديها البلد حسب بلاده. فهنا اذا اراد ان ينتقل من الباديه من الحجر الى الباديه يعود كان يهديه الرسول ويجربه باشياء من الحجر. فكان يقول النبي عليه السلام ان جاهرا باديتنا ونحن حاضرون. ان جاهرا باديتنا ونحن حاضرون. كان يحصل الان يعني إذا واحد أسد يزور قرية من الريف مثلا يأتي بحذاء من الريف مناسبة يعني موجودة هناك متوفرة غير متوفرة هنا. بالعكس أهل الحرب إلى المدن إلى أذى ذهب الأرياف يعني يؤدونهم لا يعني لا يؤمنوا عندهم. فلذلك كان يقول عليه الصلاة إن جاهرا باديتنا ونحن حاضرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان يميما كان جميل الخلقه. فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه في السوق بيبيع المتاع الذي يحضره من البديع فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. احتضنه رسول الله من خلفه وهو يضمه الى ثوره وهو لا يبصره. فقال ارسلني من هذا؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل نبأه ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، يعني لم يبلغن يعني رغب في قرب النبي عليه السلام منه ما استطاع. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو يعتبر بخلفه يقول لم يشتري العبد، لم يشتري العبد، يعني كأن هذا عبد ويريد الرسول أن يبيع به يربح معه، لم يشتري العبد. فقال يا رسول الله إذا والله تجدني فاسدا، يشير إلى دلالة خلقته، إذا والله يا رسول الله إذا يا رسول الله إذا والله تجدني كاتبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاتب، لكن عند الله لست بكاتب، أو قال لكن عند الله أنت غالي. أيها هذا الحديث أخرجه البخاري والترمذي في الشمائل وصححه الحافظ ابن حجر في الأسابيع. فيؤخذ من الحديث عدم الالتفات، النظر السديد أن ينكفف إلى الصور وإلى المغاير والأشكال كما لا إبرة بماذا؟ بالقلوب ويعني بالأعمال. فهذا هو المقصود من قوله إنما ينظر إلى صوركم وأموالكم، الغنى والمظهر والبناء والجمال كل هذا لا يرد له عند الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم التي تنبثق عن القلوب، التي تنبثق عن هذه يعني القلوب. يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لم يأخذ ذوي الحسب، لم يأخذ ذوي الأموال والمناظر والجمال وكذا، إنما هذه هي الصفات التي تعتبر عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الاسلوب في فهم النصوص الذي اضطربناها آلفا هو الاسلوب الوحيد الكفيل بأن يسد الباب في وجه الزنادقة والملاحدة الذين يتحصنون وراء دعوة حسن النية ووضع حدود المخالفات الشرعية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا نحن مصلحون، ألا إنهم هم المسلمون ولكن لا يشعرون. يرغبون بالأحكام الظاهرة التي هي شعائر الإسلام وأعظم أركانهم الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها عند الحائط، ويريدون أن لا ينكر عليهم ممكن يهربوا من إسلام أحكام الإسلام، ويريدون أن لا يخدش انتباههم للإسلام حتى وإن ألوا هذه الشعائر كلها. إن لم نفهم هذه النصوص بهذا الفهم الذي ذكرناه إذا ينسى إلى الشريعة التناقض، التناقض الذي تنبهوا عنه. لماذا؟ لأن الشرع بنى أحكامه على ما يغيره الناس في دار الدنيا. فإذا أهدرنا كل هذه الشرائع الظاهرة بدعوى أنها فش ومن هم النية وهم صلاح القلب، فهذا يعني بلا شك سيقضي تماما على أحكام الشريعة الإسلامية. هذا اللي فهم هذا الخبث لم يفعله حتى المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون لم يصلوا إلى أن يفتكروا مثل هذه القسمة الخبيثة كما يفعل الملاحدة والعلمانيون اليوم في هذا الزمان. لماذا؟ أن المنافقين لا احتجوا بهذا النصوص بهذه الطريقة، وإنما كانوا يصلون على النبي عليه الصلاة كانوا يحجون معه، كانوا يجاهدون معه، كانوا يتناكحون ويتناكحون مع المسلمين، وكان المسلمون يصلون عليهم ويصلونهم معهم أخذا بما يظهرونه. ثم نقول يعني أليس الذي نطق بحديث مثلا إنما الأعمال بالنيات وحديث إن الله ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أليس هو الذي نطق بالنصوص التي تدل على اعتبار الراهب كقوله مثلا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لم يقل عز وجل وما ينطق بالهوى وإنما نزل المصدر، يعني كل ما يصدر عن الدين في الدين عن لسان النبي عليه السلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله عز وجل يقول لو كان من عند غير الله لنجد فيه اختلافا كثيرا. إذا كانت هذه النصوص قد يعني أسست فكرة الربط بين الظاهر والباطن وربط مسألة الاعتماد على الباطن الواحد أو الأولية ويتفهم الإنسان ما شاء في الظاهر، فإن هناك جملة أخرى من النصوص قد فصلت هذه الفكرة، فكرة العلاقة بين الظاهر والباطن، وأثبتت أن هناك تأثيرا يعني متناغما بين أحدهما والآخر. فحديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة حتى كأنما يصلي بها السلاح، السلاح هي خشب السهام حين تبحث وتبرى وحين تدخل فالامر غالب في رسالة الصفات حتى تصير كأننا تقرر بها السهام لشدة استوائها وإدانها. فكان الرسول الأسلام يلزم برسالة الصفات السلام. ونجد من الناس الآن في هذا الزمان من يعني يعجب وراء من الإيمان تماما بمضافة الصفات السلام. لعلكم سمعتم من أحد دعاة العقل العلمية الاعتزالية الحديثة للأسف الشديد يعني سئل في أحد المرات إيه آخر نقطة سمعتها؟ شيخ معلم أحسن آخر نقطة يعني سمعتها، فقال رأيت نقطة في أحد المجلات الناس واقفين في صفوف الصلاة والإمام بيلبس القرطاسون اللي بيلبسه الملاحم ويسأل الإمام ماذا تفعل؟ يعني ماذا تنوي أن تفعل؟ هل ستلعب الملاكمة؟ قال لا أنا سأسوي الصفوف. الرسم بذلك السخرية من العلماء الذين يهتمون بالصفوف الصفوف. هل يوجد أحد يسوي الصفوف بالتفاصيل الملاكمة أمر بالناس؟ ألا ما يمكنني من اختراع على عباد الله. نفس هؤلاء الذين يسخرون ممن يهتمون بالصفوف الصفوف ويقولون هذه المغارية هذه القشور هم الذين يفعلون معسكرات أو في الجيش أو في معسكرات ترفيهية أو غير ذلك ويهتمون جدا لو يعني كان فريق تمثيل أو فريق إنشاد يقولوا ما لازم المرة أن يكون إيه؟ كان يكون فيه نظام والإصابة قدام والطويل ورا مش عارف والراجل بنفسه هو يقول الكلام اللي يحيدون النظام ويقولوا هذه خشوب ويهتم بها. كيف تهتمون في التواريخ وتهتمون بالنظام وصفة وانتظار يعني غير ذلك يقول يا أخي اهتم دين الانضباط ودين النظام، إذا دين الانضباط في لهجكم ومناهجكم وشواركم ثم في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين يكون حشود ومظاهر هذا من التناقض. فكان عليه الصلاة والسلام يسوي صفوف حتى كأنما يسوي بها القلاح حتى رأى أن قد عقلنا عنه تمرغنا على تسويات الصفوف يعني حصلنا على ذلك. ثم خرج يوما فقام حتى كان يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف رأى رجل صدره بادي وهو خارج عن الصف فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فأشار عليه السلام إلى أن الاختلاف الظاهر سيحدث على الباطن إذا الظاهر يؤثر في الباطن كما أن الباطن يؤثر في الظاهر فالاختلاف في الظاهر ولو في تسوية الصف مما يؤثر إلى اختلاف القلوب فدل على أن الظاهر تأثيرا في الباطن ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التفرق حتى في جلوس الجماعة من الجماعة الجالسين ينهى عن التفرق عن التعب لا يأمرهم أن ينضم بعضهم إلى بعض. فعن زهير بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم مهزين يعني متفرقين. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزل منزلا تفرقوا في الشعاب والأورية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأورية إنما ذلك من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بطق عليهم ثوب لعبرهم. فمما يقوي اعتبار الظاهر أيضا ما تفرغ في الشريعة من وجود مخالفة الكفار وتحريم التشبه بهم والأدلة يعني على ذلك طبعا يعني معروفة. وما تقرر أيضا من تحريم تشبه الرجال بالنساء غير أن ليس أن باطل اللحم يعني من الكبائر تشبه الرجال بالنساء إن الله لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل لكن معناه من الكبائر وأنا غير أن ليس يعني واحد يلبس فستان يقول ربنا رب الخلود ليدي سليمة أو امرأة تلبس ملابس رجال تقول مهم النية فإذا القضية الشرع يهتم بالشكليات يهتم حتى لو وافقنا على تسمية القشور يهتم بها من هي تدخل في المخالفة أحيانا تدخل في الكبائر المتوعد عليها بالله. تصبر الكفار مثلا والمقصود بتصبر الكفار كما أشار لما هو تصبر بهم في يعني بهم فيما هو من خصائصهم ما هو من خصائص لكن الكفار يأكلون واحد يأكل هذا تصبر أي تصبر تصبر فيما هو من خصائصهم كاحتفال بأعيادية ومشاركتهم فيها ك يعني ارتداء الملابس الخاصة بهم والتي هذا موجودة يعني هذا مما حرق السلف الصالح على وهذا واضح تماما في سلوك الصحابة والمتابعين مع أهل البلاد التي فتحوها، حتى كانوا يشترطون في عقد الذمة ألا يتبرع المشركون به المسلمين. فالطريق الهدى والصلاح المصلح الظاهر ومصلح الباطل، مصلح ظاهرنا باتباع السنة وباطلنا بالأمان مراقبة الله عز وجل، ولا نره العمل الصالح حذر الرياء ولا نعمله رياء الناس. إذا القضية قضية المظهر أو القشور هذه قضية مادة وليست مجرد قشرا أو ظهرا لا معنى وراءه، لا فتنة فلا الصالح إلى التمايز الحضاري والمحافظة على قشرة معينة تنطلق بها أمتنا عن سائر الأمم. هذه القشرة تحمي اللب، تحمي الهوية الإسلامية المتميزة. والعلماء لم يستعملوا لغة القشر، ما يستعملوا في القشر ولا المظهر، إنما استعملوا لغة الإيه؟ الهدي الظاهر، الهدي الظاهر، الهدي النبوي الظاهر. وأصاب العلماء في هذا الخطر ظواهر الشخصية المسلمة وتميزها، فما يشيع على ألسنة الناس من أن العبرة بالجوهر لا بالمظهر هذا في مرامقة يتيما. وخداع كامل، لماذا؟ لأن كل من المظهر والجوهر لا ينفك أحدهم على الآخر. فالمظهر أو المظاهر هي المعبرة عن المضمون، عن المضامين. كما رأينا أن نستدل هنا بقول القائل الإناء بما فيه ينبح، لأن الإناء فيه مثلا ملاته بالزيت سينبح زيتا، ملاته بالماء سينبح ماء، ملاته بالحجر سينبح حجرا. فرح سألنا أن نستدل بعبارة الإناء بما فيه ينبح للاستدلال بالعبارة المغلوطة، يعني العبرة بالجوهر لا بالمظهر. أي نعم. فهي القضية قضية مبدأ وليست مجرد شكل ومظهر. والأمثلة يعني في على ذلك كثيرة، وإن شاء الله نرجو أن نفسرها فيما بعد. أكتفي اليوم بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.